السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة في كتاب السنن لأبي داود إلى باب ما يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، وهذه حينئذ أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: هل جائز أن تعطى الصدقة لقوي ليس المكتسب، لقوي لكنه ليس عنده كسب، ليس عنده كسب ويقدر العمل لكن ما وجد عملا؟ وقد جاء في الحديث: إن شئتما أعطيتكما، لما جاء يسألاه، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الجواب: إيه، جائز يعطيه على قدر حاجته. الحديث يقول ابن همام دال على أن المراد حرمة سؤالهما، حرمة السؤال. وأما أن يعطيه رجل قوي لا يكتسب فهذا لا بأس به، والحديث قواه أبو داود والنسائي، وقال أحمد ما أجوده من حديث. طيب، قال الطيبي في شرح هذا الحديث: لأن في أخذ الصدقة ذلة، فإن رضيتما بها أعطيتكما، أو أنها حرام على الجلد، فإن شئتما تناول الحرام أعطيتكما، توبيخا وتغليظا. لكن ماذا يفعل القوي الذي لم يجد عمل؟ احتطب فلم يجد إلى آخره. فهذا قيل يعطى، فلو كان الأخذ محرما غير مسقط عن صاحب المال لم يفعله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل جائز أن نمنع المسكين أو نقول أن الذي سأل الناس ليس بمسكين فلا يعطى، لأن المسكين الذي لا يفطن له؟ فهل إذا سأل الناس وعنده مال لكن لا يكفيه لا يدخل في المسكنة فلا يعطى؟ لأن النبي قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكل والكلتان، هذا مسكين يسأل الناس، فنفى النبي ظاهر المسكن عنه، لكن المسكين يعني الذي يعطى، الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطونه. فهل هذا معناه أم إيش؟ أن نمنع المسكين؟ طيب، قال ليس المسكين الذي ترده، وهذا إذا عندنا إنسان عنده مال لا يكفيه وصار ترده يطوف بالناس ويسأل ويردونه، هل يجوز إعطاء هذا؟ لأنه قال المسكين، يعني قد يفهم الذي لا يسأل الناس شيئا، هذا الذي يعطى، هذا الذي يعطى يعطى السائل. لكن النبي نفى، قال ليس المسكين ترده، فما المقصود؟ المقصود المسكين الكامل مسكنة، يعني الذي هو أولى أن تعطيه هو المتعفف، وإن كنت تعطيه هذا. نقول يقول ليس البار بوالديه، من بر والديه وهما شابان قويان إذا جلس معهما كأنهما صاحبان، يلا يا والدي نتعشى، ويروحون يلا نحلي، ويروحون يحلون. طيب هذا صار مثل الصاحب، ما يحس بكلفة إيش البر. قل هذا مو البر، البر يوم يكبر ويستسوء أخلاقهما ويصيحان عليك ويتغوط في الفراش فتمسح عنهما الأذى وتصبر كل شوي ندوك تعال جيب لي منديل تعال جيب لي كذا، ما تستطيع تفتر بجانبهم هم كبار في السن. قال هذا البر. هل معنى ذلك الذي لاطف والده الشاب الذي بينه وبينه نحو أقط 16 سنة، تزوج صغير وجاب الولد وصار كأنه أخوه الكبير، يروحون يتعشون حتى ما يفرقون هذا ولا أبوك ولا أخوك، ويكون والده محل تسلية كأنه صاحب له، يتعشون ويسافرون سوا ويتكلمون مع بعض. فلو قال لنا قائل ليس البار هذا البار الذي يصبر على والديه عند الكبر في السن، إما يبلغن عندك الكبر، فيأتي هل يأتي هذا الشاب يقول إذن من البارهم إذا هم شباب ليس البار منها؟ نقول عندك سقم في الفهم، لكن كمال البر وقوته أو فضله أو وفرة أجره عند الكبيرين، ليس معنى عندك ما يثبر بر والديك على ظاهر القرآن سبب وجودك وربوك، لكن ليس كمن بر والديه وهما في حاجة قد كبر في السن. كذلك يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ليس هذا المسكين الذي يكون أولى بالتصدق عليه وهو يطوف بالناس يقول عندكم شيء أكله، لكن الأحوج أو الأولى والأكثر أجر أن تعطي ذلك المتعفف الذي لا يفطن له فيعطى، هذا أولى أن تعطيه ما يدرى عنه، صلي مع الناس كأنه عنده بيت وعنده طعام، صلي وثيابه ما تقول عليه مسكين. لو صنعت دراسة له وقلت بزورك على الشاي وجدته مرة ينام في الرصيف مرة في المسجد ما له مأوى أصلا، فهذا الأولى أن يعطى وهو متعفف من غيره، هذا هو معنى الحديث. نعم، اليوم لا لن يكون درس في لمعة الاعتقاد، لأن ننسق مع إخواننا بالهيئة أنه يكون المحاضرة تسمح اللقاء هو بعد العشاء، لا والله اللقاء بعد العشاء فيه درس بالموطأ يوم الأربعاء. طيب، إذن على ما نحن عليه الدرس يوم الأربعاء يكون بعد العشاء هنا والمغرب والعشاء محاضرة في مركز الهيئة، لا نستطيع يعني أن نوفق فنذهب إلى الحي البعيد ذاك، ولكن لعلها تكون إن شاء الله مساء الأحد القادم، يعني بعد العشاء الأحد القادم. طيب، فإذا المسكين الأولى هو المتعفف الذي لا يسأل، هذا هو المسكين. من سأل الناس وعنده ما يغنيه، كم نعطي الفقير؟ كم نعطي الفقير حتى يكون غني؟ وكم يكون عند الفقير؟ قدر كم حتى لا نعطيه؟ 50 درهم، كما أفتر ذلك الإمام أحمد وسفيان الثوري لظاهر الحديث. والشافعي يرى أن يعطيه ما يكفيه، لكن لا يصلح أن يسأل الناس وإن كان عنده دون 50 لصدقة ذلك اليوم، وعنده فيه ما يعشيه وما يغذيه، يقول أبي هذا اليوم أعطوني صدقة هذا اليوم، وعنده ذاك اليوم يغذيه ويعشيه، لكن يسأل اليوم اللي بعده واليوم بعده ما يكفيه. طيب، الآن لنقرأ ما تبقى من الأحاديث المقرر شرحها. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المحدث أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى، وجعل منزلته في عليين، وغفر له ولشيخنا وللمستمعين.
آمين.
باقي ألفاظ يسيرة من الحديث.
ورواه حديث نعم. عباد بن موسى.
نعم، باقي ألفاظ قال أبو داود ورواه سفيان.
أصل حديث عباد بن موسى، اقرأه.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى. قال حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي.
الختلي ثقة.
قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد.
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم القرشي ثقة الحجة.
قال أخبرني أبي،
وهو ثقة،
عن ريحان بن يزيد
مقبول،
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قال أبو داود: رواه سفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم، ورواه شعبة عن سعد قال: لذي مرة قوي. والأحاديث الأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها لذي مرة قوي،
وبعضها لذي مرة سوي. وقال عطاء إنه لقي عبد الله بن عمرو قال: إن الصدقة للقوي ولا لذي مرة سوي. هذا الحديث ذكرنا أن إسناده ضعيف بسبب المجهول، هذا ريحان ابن يزيد، وهو يدل على أنها لا تحل الصدقة لي غني ولا لذي مرة سوي، يعني عنده قوة يقدر بها على الكسب. وحينئذ ينبغي، وإن كان حديث ضعيف لكن له شاهد، ينبغي المسلم أن يتحرى فلا يعطي صدقته لغني ولا لقادر على المكتسب. لكن شأن صدقة النافلة أوسع من الفريضة، النافلة أوسع من الفريضة. إذا كانت النافلة أو الفريضة تعطى للمصادر الثمانية فالصدقة لا بأس أن تكون أوسع من الزكاة، زكاة المال. نعم، اقرأ الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة.
عن مالك
ابن أنس وهو رأس المتقنين وكبير المثبتين.
عن زيد بن أسلم.
زيد بن أسلم ثقة يرسل.
عن عطاء بن يسار
ثقة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف. لمن؟ لما؟ لأن عطاء بن يسار تابعي. عطاء بن يسار تابعي، فيكون الحديث فيه ضعف، وعلته الإرسال، الانقطاع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة، لكن له شاهد في مسند أحمد من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة، إلا لثلاثة، وذكر ثلاثة. وأيضا ما بعده شاهد: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير تصدق عليه فيهدى له أو يدعوك، وهذا له شاهد. قال الله تعالى في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ويش وفي الرقاب. قال: وفي سبيل الله، والغارمين وفي سبيل الله. في سبيل الله معناها المجاهد، وهنا قال: لا تحل الصدقة لغني، فيجوز المجاهد يعطى وإن كان غني لجهاده. فهؤلاء خمسة ذكروا في الحديث ممن هم أغنياء وتجوز عليهم الصدقة، أو يجوز لهم عفوا أخذ الصدقة. منهم غاز في سبيل الله، فإن كان غني عنده عقار وعنده أموال ويجاهد يعطى من الزكاة. العامل عليها حتى لو كان غني تبرع بوقته، قال: أنا أجمع، وظفه السلطان ليجمع، فقال: ما أعطيك راتب، أنت من العاملين عليها، أنا أعطيك مما جمعت شيء أقدر لك، فهذا جائز. لكن شرط العامل عليها الذي يجمع الزكاة ألا يكون هو تصدر وظف نفسه كما يفعلون في بعض الدول أو في بعض البلدان. يكون الإنسان بطال ما عنده عمل فيقول: أجمع الزكوات، فيذهب يمنى ويسرى ويجمع ملايين ويأخذ من 5 مليون مليون يقول من العاملين عليها، وهذا خطأ، لأن العاملين عليها إنما هم الذين يوظفهم السلطان وليس هو الذي يوظف نفسه. ولعل من آثار وحكمة هذا أنه لو وظف نفسه ما يكون رقيب عليه فيضعف، لكن السلطان يقدر له، ومعصية السلطان حرام ولك كذا، فبينه وبينه الله. لكن لو أنه تصدر لربما ضعف وأخذ منها ما يجمل به حياته تكثرا مع غنى، فهذا العامل عليها إذن يعطى من الزكاة إذا كان موظفا بأمر السلطان، ولو كان غنيا يعطى لأجل عمل وهو جمع الصدقة والزكاة. طيب، أو الغارم، أو الغارم كمن استدان ليصلح بين طائفتين فاستدان تسكين الفتنة، هذا لو كان غني أو دفع مال، هو غني دفع من 10 مليون يملكها مليون، نقول له جزاك الله خير نرجع لك مليونك، لأن هذا شيء قسمه الله من الزكاة، فلك مليون لأنك تحملت حمالة وأصلحت بين طائفتين فنسدد لك المليون من الزكاة لأنك أصلحت بين طائفتين، قال الله تعالى والغارمين، فيعطى. ويقال أيضا أن يدخل في ذلك أو من أهل الغرم رجل لا يستطيع سداد دينه، عليه دين لا يستطيع، فيعطى من الزكاة ما يسد به دينه، ما يسد به دينه. لكن هنا قال الصدقة وغني من يجوز لهم، فهذا حملت عليه عند الشراح على من سأصلح بين طائفتين بشرط أن تكون بينهم فتنة قد تقوم لما أصلحت وبذلت المال، لأن هذا يجوز ولو كان غني، ولو كان غني يعطى في مقابل أنه سعى في الإصلاح بينه بذل شيء من ماله ولو كان غني، نعوضه من إيش؟ نعوضه من الزكاة. أو رجل غني اشتراها أي الصدقة بماله من الفقير الذي أخذها، إذن هذه الصورة يأخذ بها الغني صدقة، كيف؟ فقير أخذت ملكها فاشتراها منها، فهذا جائز. أو لرجل غني جار مسكين المراد به ما يشمل الفقير فأهداها يعني الصدقة للغني فتحل له، سأل غني اشتراها من فقير وقد جاءت له صدقة، أو غني أهديت أو فقير أهديت له صدقة فإيش فأهداها لغني، هل هناك من الأحاديث ما يصدق ذلك؟ حديث بريرة، وأنها أعطيت صدقة فأعطت من ذلك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، برمة أو كما ذكر في الرواية من لحم، فتعجب المتعجب، أليس يا رسول الله الصدقة لا تحل أهل البيت؟ فقال مرة للحسن والحسين كخ كخ، واليوم إلى الآن في الحجاز يقولون كخ كخ يعني ألفظ. قال الحسن كخ، يدل أن بعض أفراد الألفاظ ورثت من ذلك العهد. فقال إنها لا تحل لآل محمد، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أكل الصدقة؟ لأنها أعطيت له وإن كانت صدقة لكنها صارت بالنسبة له هو بعد أن تملكتها الفقيرة وهبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن على صورة هدية، صار هذا يسمى هدية. وأخذ من هذا العلماء فائدة عظيمة في الفرق في الأعيان المحرمة، ما حرم لكسبه وما حرم ليش لذاته، ما حرم لكسبه وما حرم ليش لذاته. فما حرم لكسبه فإنه جائز أن يؤخذ، لكن كسبه كان يكون تعامل معاملة ربوية وكسب فهذا يجوز أخذه، أما ما كان محرم بذاته كالمسروق المغصوب لا يجوز، فإنها ذهبت إلى بريرة صدقة لكن رجعت النبي بطريق مشروع وهو الهبة. كذلك من ورث مال محرم في الكسب محرم في الكسب لغيره، فورث مليارا جاءته فلا حرج عليه لأنها جاءت له من طريق الإرث، لكن لو كانت هذه الثروة مسروقات ولطول حياته يشقى ويتعب، لكن في السرقة إيه حوش كله سيارات، فلما مات ما يزال الولد يقول جاءتني من طريق مشروع إرث، لا، لأنه حرم لذاته سرقة غصب يرجع لأهله، لكن شارك في معاملات بيوع محرمة هذا كسب لغيره فينتقل له بالإرث. نعم، كما جاء في الأثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في المرابي يدعو رجل اشتغل بالربا، قال لنا غنمه عليه غرمه، جاءتنا أمواله هذه الذي اكتسبها كسب كان محرم لكن ليس غصب إثمه عليه، لكن لنا الغنم. واليهود أكلوا للسحت ومع ذلك دعت يهودية النبي فأكل عندها وهم أكلوا للربا. فالمهم إذا جاءت من طريق مباح وكان الكسب لغيره لا لذاته فإنه يتملكها ويأخذها. طيب، وجاء في مسند أحمد بن ماجه وابن خزيمة شاهد لا تحل الصدقة لغني، هؤلاء كلهم هم أغنياء يجوز أن يأخذوا الصدقة لعامل عليها أو غاز في سبيل الله أو لغني اشتراها بمالها أو فقير تصدق عليه فأهداها، نعم فأهداها لغني أو غارم، فالحديث له شاهد. سؤال، ما حكم من يجمع الصدقات يعني الزكوات كما شاهدناهم في الدول التي خارج البلد، يذهبون للمساجد ويلقي كلمة ويجمع يقول تصدقوا من زكاتكم سنبني مساجد، فإذا انكرت عليهم قالوا وفي سبيل الله، جمع الفلوس هذه بالزكاة في سبيل الله، فما حكم بناء المساجد من الزكاة؟ ما حكم بناء المساجد من الزكاة؟ لا يجوز. طيب هو قال، هو يقول لك في سبيل الله المجاهد، لأن هذا التعريف الشرعي. أتعلم لو كان معنا في سبيل الله الإطلاق الذي يعنونه؟ إذن الآية لماذا تذكر المذكورات الأخرى؟ إنما الصدقات في سبيل الله، انتهى. إيه، لكن الأصل في العطف يقتضي التأسيس والتغاير، فقال لا إله إلا هو، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل. إذن فرق الله بين هؤلاء، فدل أن في سبيل الله هو الغازي، ويدخل في ذلك الحاج، فيجوز أن تعطي إنسان زكاة حملة، تعطيه حملة، لكن الأفضل تعطيه حملة مرفهة، ثمن حملة مرفهة 15,000 ولا 2,300، ما فيه صيرات، ما فيه برادات، ما فيه، ها، تعطيه أفخم الأفضل. يبي حج الرجل، ها، العدنة، ولا إلا أن تغمضوا فيه ولا تيمموا الخبيث منه. طيب ما ذكرته أنك تعطيه الأقرب للتقشف، لأنه يستحب التزهد في الحج. ما مر معكم هذا الباب في البخاري؟ أي راحلته وزاملته، وحج على رحل وكانت زاملته، فاستنبط العلماء استحباب التقشف في الحج. الحج محل الدعاء ورقة القلب دمع العين، فلما يذهب مع حملات مشبعة منفقة، إيه، كل وقت ويأكل، وين تأتي الرقة في عرفة؟ وين تأتي الرقة في الطواف؟ هو شبع، قد قسى قلبه من كثرة الطعام. وإلا لماذا يلبس الإحرام؟ يتشبه بالأكفان، يذكر الموت وخروج من الدنيا، ويرى بعض الأشياء تدل على مظاهر الآخرة، مثل حشر، يرى الناس من عرفات كلهم يلبسون ثياب لا كمام لها، ثم يعيش في حياة أخرى إذا جاء الحج تشبه الإرفاه. لا نقول حرام، لكن خلاف الأولى له أن يتزهد في الحج، أن يتزهد في الحج، وله حينئذ. وما الدليل أن تسمى في سبيل، أن يسمى في سبيل الله الحج؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. طيب تقول إذن نعطي فلوس دائما للنساء لأنهم جهاد، والرجل لا تعطيهم حملة لأنه رجل، لأن النبي قال عليكن جهاد. إذن لابد من دليل واضح، صح ولا لا؟ وذكركم بالحديث، المرأة التي سألها النبي لماذا لم تحجي معنا؟ قالت عند الناضح أوقفه زوجي في سبيل الله. قال والحج في سبيل الله، فعرف الحج أو أدخله في تعريف، في هذا التعريف والحقيقة الشرعية، وأنه في سبيل الله، فيجوز أن يأخذ من الزكاة لحملة ويحج فيها. وهل يجوز جاءه الغني بالزكاة قال هذه زكاة حملة توكل الله وادعي لي معك، هل يجوز أن يرفض؟ أنه قال سبحانه وتعالى لمن استطاع عليه سبيله، وجاءه وأعطاه كيس قال هذا ثمن حملة وادعي لي معك لا تنسانا فعرفها إلى آخر، فهل يلزم من يأخذ؟ قال الفقهاء من حنابلة لا يلزم، لا يلزم، يقول استعفيك ما أريد. وذلك أن الشريعة حمت الإنسان من المنة. وعلى هذا في طرف آخر يقول لا تحج إلا بفلوسك، هذا منتشر، يقول حجة من كيسك، من كيس غيرك ما يجوز، لا تجزئك يعني. فهل هذا القول صحيح؟ لا بد يكون الحج من كيسك، لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا، أنت ما تستطيع إليه سبيلا ما ما تحج حتى تستطيع من فلوسك أنت. ها؟ ليس بصحيح. فجائز أن يحج بدعوة غيره إليه. يذكر أظن المبارك العالم الزاهد الورع الذي يحج يضع فلوسه يعني في هذا الصندوق، أو كما قال جاءت أمة يتمنون يحجون معه، لأنها تعرف في فرق تحج مع عالم أو تحج مع جهال، عالم سيرشدك الأحسن حتى تضمن صحة حجتك، كل ما صار شيء تقول له أفعل كذا هذا الحجار تناسب فتكون حجتك طيبة. فجاءت أمة من الناس يتمنون يحجون معه، وكان غني سبحان الله صاحب مال، وذهب بعد ما شبعوا وحجوا ورجعوا أرجع إليهم أموالهم. من يفعل هذا الآن؟ ألقي الشح إلا ما رحم عندما رحم الله إلا من رحم ربي، وهذا في آخر الزمن عامة الساعة أن يلقى الشح. قيل الشح عام، إذا كان كذلك في كل شيء حتى شح معلمي العلم، فإنهم لا يجودون بأوقاتهم لتدريس الناس، لا يجودون بأوقاتهم. طيب هذا الحديث انتهينا منه، ننتقل الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي
ثقة حافظ،
قال أخبرنا عبد الرزاق
صنعاني ثقة حافظ عمي وتغير بآخره، نعم،
قال أنبأنا معمر
ابن راشد ثقة ثبت،
عن زيد بن أسلم
ثقة يرسل،
عن عطاء بن يسار
ثقة،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه،
نعم بما تقدم، نعم،
قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، ورواه الثوري عن زيد قال حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم اقرأ. الأول قلنا أنه له أي، لكن هذا بما بعده، هنا قال معمر عن زيد بن أسلم العطاء عن أبي سعيد فوصله بمعنى، نعم فوصله بمعنى، ويكون حينئذ الحديث يعني يكون هذا شاد لأنه وصله فذكر عطاء، لكن لابد من التثبت أيهما أولى. الحسن بن علي أخبرنا، لا تحرك ذهنك، لا تستسلم هكذا، هذا من ضعف العلم، الإنسان على طول يسوي كذا. قال الشيخ الشيخ كان يكره ذلك العلامة الألباني. لما؟ لأنه يبقى الإنسان في بوتقة التقليد وهي لا ترفع من رتبته العلمية، فعليه أن يتفكر كيف جاء هذا، كيف كان هذا. الفقه ليس أن تنقل كلام الغير، الفقه أن تفهم لما قالوه، هذا هو الفقه. لذلك ذكر الزركشي في المجلد الأول من كتاب البحر المحيط رحمه الله، قال: الذين ينقلون كلام العلماء من غير يعني تفهم وإدراك، قال لا يسمون فقهاء وإنما نقلة فقه، ويسمون بلفظ آخر فروعيون، وليسوا بفقهاء ولا علماء. فالعالم الذي الفقيه الذي يدرك الحكم الشرعي ويدرك صحة السند وضعفه من طريق النظر ومعرفة الكيفية، لا من طريق التقليد، لا من طريق التقليد. وأذكر مر معي لأني أظن قرأت تعليقات الشيخ يعني على معظم الكتب، الحمد لله، النسائي، أبو داود، الترمذي، يعني عدد كبير والحمد لله قرأته من الأحاديث. لكن أذكر لك مثال، مر معي في النسائي حديث: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهن بحجر فقتلتها والذي في بطنها. رواية النسائي: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. هذا معناه أن النبي يقتل في القتل الخطأ، وأصل الحديث في البخاري. الشيخ وضع عليه كلمة صحيح باعتبار العذر الذي ذكره الشيخ، قال: كان صاحب مكتب الخليج يأمرني بالسرعة في إخراج المصنف، فبالتالي الشيخ حكم على ظاهر السند، وكلام صحيح، صحيح السند. لكن إذا ما قارنت الرواة أو ما قارنت الرواية بالبخاري، تجد أن النبي قد جعل الدية على أهلها، فمعنى الدية على أهلها أنه قتل خطأ. فكانت هذه الرواية التي أمر النبي قتلها شذوذ. فإذا دعوة الشيخ في مكانها لما كان ولا يزال حتى توفي وهو على هذا النمط، يحب من السالكين في هذا الفن العظيم الحديث أن يتفقهوا في الإسناد ويتعلموا ويقارنوا قدر المستطاع حتى ينتجوا. نعم. وكان الشيخ يذكر طرفة، يقال: يأتي رجل مفاخر فقال يقول: أحفظ البخاري وليس يفهم معانيه وليس يتعرض روايات يعرف يعني يفسر رواية كيف وليس، فقال: شرفنا، ما زد في المكتبة إلا كتاب. فلا بد أن يكون الحفظ عن فهم وإدراك وليس مجرد إيش. وهذا الآن ابتلينا فيها في كثير من مجامع تحفيظ القرآن في العالم العربي، ما همهم من الحفظ، فيكون محلهم وليس يمر عليهم مفقه مستنقع لأخطر ما يكون من أن يغروا بالضلال في دين الحي القيوم، فيغريهم من يغريهم فيصبحون خوارج. يعني كم سمعنا تسرب على الأطفال الصغار مساكين هذا الفكر، فما شعر الأب اللي ولده في العراق يتصل به، ومن وين خرج؟ من دور التحفيظ. هذه حقيقة ما هو بكذب. السبب أن ما في تحصيل، فقط حفظ 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 حفظ، ما يرجع ويعود والده على جلوس حلقات العلم. والخوارج حفظ القرآن، فكيف كفروا علي؟ متوى فهمهم بالقرآن، نساء الفهم، ما يجلسوا العالم يعلمهم كيف التكفير. فقط المسألة كانت إيش؟ حفظ. فعلى المسلم أن يقرن حفظه بالتعليم والفقه في الدين. من يريد الله به خير، ما قال يحفظ الدين، قال يفقهه ويفهمه، كلام على الفهم الصحيح وليس مجرد الحفظ. ولذلك المبارك سئل وهو أمير المؤمنين في الحديث، قال يعني غلام فضلان أو شخص يريد أن يحفظ القرآن لكن تعارض مع درس في العلم، قال إذا كان معه من القرآن ما يصلح صلاته صح الصلاة به، فليطلب العلم حتى يعرف تفصيل ما أجمل في القرآن في باب التكفير، في باب الجهاد متى يكون، في باب الأحكام كالزكاة والصلاة، كيف يصلي كيف يصوم، سيجده في العلم. إن جمع بينهم طيب، لكن ما وجد فيقدم التعلم على حفظ القرآن ولا ينسى حفظه إذا استطاع. هكذا أفتى إمام جليل وهو ابن مبارك لما سأله سائل، تعارض عندي أن حفظ القرآن أو جلوس حلقات العلم أتعلم الفقه، فقال لا، يعني تعلم الفقه فرض عليك، تعلم كيف تصلي كيف تصوم كيف توحيد الحي القيوم، وأما حفظ القرآن هو مستحب. ما أعرف واحد من العلماء قال حفظ القرآن واجب، كلهم يقول مستحب، بل قال، بل جاء في صحيح البخاري مات النبي وما حفظ القرآن من الصحابة إلا أربعة. فأكثر هؤلاء اللي يقولوا لك تعال صلي بنا التراويح حافظ قرآن، أكثرهم الحقيقة، هذا عن تجربة شفت بعضهم يجي في أحيانا يرفع المصحف ويقرأ. ليش؟ لأن معنى حفظ القرآن يحمله في أي وقت يقرأه، وليس يكون مر عليه ونسيه، فيجب أن 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 يفيد أثناء العقد حتى يأخذ فلوس على رمضان مثلا. عن بعض الناس ما يصح، مثل الحسن البصري يقول لا تصح الصلاة خلف من يأخذ فلوس في رمضان على التراويح. طيب لو صححنا صلاته على من قال ذلك، ينبغي أن يكون العقد نزيه، عقد نزيه، يقول أنا أعطيتك الآن 10,000 على أساس أنك حافظ قرآن ما تحمل المصحف، فعندئذ يقول لا والله أنا مريت عليك كله حافظ لك الآن ما أحفظه، أحتاج أشيل المصحف، حتى يكون عقد كل ورع. فيندر الآن يقول إنسان حافظ وهو كالفاتحة تجي له اليمين يسار أمام خلف وهو يسمع مباشر، هذا الحافظ. أما يقول لك أحتاج راجع، ما هو كيف يكون حافظ؟ لابد يكون حامله في قلبه، لم ينسى، نعم لم ينسى، لأنه حافظ على وزن إيش؟ فاعل. وفي الحديث وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي أن يحمله. أما إذا نسي شطر 3 أجزاء نصفه ربعه فلا يسمى حافظ، يقال كنت مررت عليه حفظا والآن أحفظ نصفه أو أكثر. ولا سيما أن الحافظ فعلا الحافظ يواظب يوميا، ينبغي على 3 أجزاء يقوم بها الليل مثلا حتى لا يخطئ حرف واحد، يمر يمر كل يوم ليلة يمر يمر يمر، وإلا سيحتاج إلى مراجعة كثير. ولذلك على المسلم أن يعتني بحفظ القرآن وفهمه، وليس فقط حفظه وحسب، فهمه حتى يعمل به. أفلا يتدبرون القرآن؟ ما قال أفلا يحفظون القرآن، يتدبرون. أفلا يتدبرون القرآن أم عقلوا؟ ومن تلاعب الشيطان بهل هذا الزمان المفاخر بحفظ الولد للقرآن، فيمسك ولده ويطوف يقول ولدي حافظ القرآن، ولدي حافظ القرآن، وش علمته من العلم حتى يفهم القرآن؟ ولا شيء. فإذا أنت أنتجت وأنت لا تشعر إيش تربة خصبة للتكفير إذا ما علمته دين الواحد القدير، منهج العقيدة، فإنه سيطمع فيه من أصحاب المذاهب، يقول هذا حافظ جيبه عندي. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. في السند الأول فيه عبد الله بن مسلمة عن مالك رأس المتقنين وكبير المثبتين، الثاني محمد بن عوف الحسن بن علي ثقة حافظ، عبد الرزاق ثقة حافظ، أي نعم، و الأول فيه عبد الله بن مسلم. هذه مقارنة بين الوصل والإيش والإرسال. نحن نخاف من اتحدوا كلهم عن زيد بن أسلم، لكن نخاف شيئا ما من عبد الرزاق، لأنه عنده، لا تستعجلون عليه أخواني، شوي شوي، لأنه حصل عنده تغير. فمتى نقدم الوصل ونقول زيادة الثقة مقبولة في الوصل في السند؟ على الأقل أنه يكون متوازين في القوة، سند هذا مع هذا. لكن إذا كان فيه سند أضعف من سند فالحجة للأقوى، فنخشى أنه الأضعف وهم في الوصل. فعندنا الآن مالك بن أنس رأس المتقنين، فقد أرسله عن عطاء، وقبله عبد الله بن مسلم ما عنده أوهام، لكن في الوصل وجدنا فيه شخص عنده أوهام وصله، هو عبد الرزاق الصنعاني، وإن كان ثقة لكن تغير عنده تغير. فعلى كل حال هذا مع وجود أيضا شاهد موصول عند عبد الرزاق الصنعاني عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل. فعلى كل حال نكتفي الآن بتحسين العلامة الباني لن يتبين لنا ما يرجح. نعم. طيب إذن 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 هذا الأخير ذكره أبو داود يدعم الخوف اللي كان عندنا، يدعم الخوف من الخطأ في الإرسال، لأن الشذوذ كما يكون في المتن يكون الشذوذ في السند. الشذوذ في السند مثل الحديث المشهور الذي يذكره خطباء الجمعة عندما يحذر من الظلم والتعدي في باب قسمة، حديث اللهم ذا قسمي فيما أملك فلا تلوم لي فيما تملك ولا أملك. الوصل شاذ، الوصل ذكر في عائشة، من ذكره؟ حماد بن سلمة، حماد بن زيد واسماعيل بن علية ما ذكروا الوصل. فكان الإرسال أقوى سندا من الوصل، فكانت الحجة لمن أرسله، فكان معلول الحديث بشذوذ السند. وهذا الذي نخشاه من هذا الحديث، حيث أنه مالك رأس المتقنين وافقه ابن عيينة، لكن نريد أن نعرف من روى قبل ابن عيينة هذا الكلام، ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، فلو كان أيضا ثقة رواه عن ابن عيينة نشوف من خرج. ورواه الثوري كذلك عن زيد بن أسلم حدثني السبت، فلا يزال في الحديث شيء من القلق من جهة الوصل، لكن مع هذا النصيب نصبر ونمشي على تحسين العلامة الألباني. نعم.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عوف الطائي
وهو ثقة.
قال أخبرنا الفريابي
كذلك ثقة.
قال أخبرنا سفيان.
سفيان ثقة حافظ بن عيينة.
عن عمران البارقي.
عن عمران البارقي وهو مقبول، وعلى كل حال ابن عيينة أو الثوري كلامه ثقة. نعم البارقي مقبول.
عن عطية.
عطية بن سعد العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا.
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. قال أبو داود: رواه فراس وابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه علتان: الأولى عمران البارقي مقبول يعني مجهول، الثانية عطية العوفي وهو إن كان صدوق لكن الضعف جاء من قبل حفظه فهو كثير الخطأ وكان مدلسا، ومع ذلك كان مدلسا وقد عنعنا. لا تحل صدقة لغني إلا في سبيل الله، ذكرنا شاهده، وابن السبيل الذي انقطع، لكن إسناد هذا الحديث ضعيف ولا يصح إسناده ويحتاج إلى شاهد ابن السبيل. أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك، نعم هذا له شاهد تقدم، إذا كان إنسان أخذ الصدقة وهو فقير ثم الذي أخذ الصدقة وهو فقير أهداها لشخص فهذا ولو كان غني فيجوز أخذها. باب كم يعطى، اقرأ.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح
وهو ثقة.
قال أخبرنا أبو نعيم
الفضل بن ذكين الملائي ثقة ثبت.
قال حدثني سعيد بن عبيد الطائي
ثقة.
عن بشير بن يسار
الأنصاري ثقة.
وزعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمئة من إبل الصدقة يعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه وهو متفق عليه. وهنا الحديث مبهم أن النبي وداه بمئة من الإبل يعني عن رجل قتل بخيبر، لكن يشبه يقول الخطابي أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه من أي سهم من سهم الغارمين لأن تحمل حمالة فغرم في إصلاح ذات البين لأنه شجرة بين الأنصار وبين أهل خيبر في دم القتيل، حصل شجار الذي وجد بها منهم، فإنه لا مصرف لمال الصدقات في الديات. واختلف الناس في قدر ما يعطى الفقير من الصدقة، فكره أبو حنيفة وأصحابه أن يبلغ 200 درهم إذا لم يكن عليه دين، وكان سفيان الثوري يقول لا يدفع إلى رجل من الزكاة أكثر من 50، هذه حاجته حتى يصبح غني، وكذلك الإمام أحمد. والشافعي يرى يجوز أن يعطى على قدر حاجته من غير تحديد. أما من قال بالـ50 فذهب ليش إلى الحديث الذي في حد ذلك أنه يعطى وعنده لا يعطى وعنده قدر 50، فجعل ذلك حد، جعل ذلك حدا له. اقرأ الحديث اللي بعده.
قال: باب ما تجوز فيه المسألة.
أي نعم.
قال: حدثنا حفص بن عمر النمري.
النمري ثقة.
قال: أخبرنا شعبة.
الحجاج ثقة حافظ متقن.
عن عبد الملك بن عمير.
ثقة عالم تغير حفظه.
عن زيد بن عقبة الفزاري.
وهو ثقة.
عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا.
نعم، هذا الحديث سناده صحيح، وفيه من الفقه كراهة المسألة، وأنه لا يجوز للإنسان يسأل يتكثر، فإن ذلك سيكون كدوح، والكدح معنى الجرح أو هي آثار الخموش، ستكون في وجهه فيفضح يوم القيامة لأنه سأل تكثرا. إلا أنه يجوز أن يسأل السلطان، لأنه له حق في بيت المال المسلمين، يتقدم للسلطان معروض ويقول علي دين 100,000 ولا أستطيع سددها، فيعطيهم بيت المال المسلمين إن استطاع السلطان وجد ما يغنيه. وقيل حتى أن يسأل زيادة إذا رأى السلطان إعطاءه، يقول: أنا بيكون بيتي أوسع، يجوني ضيوف، يجوني شيء، فهذا حتى هذا لا مانع منه، أو لا بد له منه فيسأل، فهذا لا مانع منه أيضا. وغير كذا وغير هذا لا يجوز أن يسأل وعنده ما يغنيه، ولا يفضح من القيامة تجي مسألته كدوح وخدوش في وجهه. ولهذا ينتهي درس اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا.